محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الجليل والعظيم، شهر رجب، رجب الأصب الذي كما في النصوص وصفته بأنه الأصب لأنه تصب فيه الرحمة صبة، مش أنه الباب مفتوح بطرفه القليل، لا، مفتوحا بمصراعيه فتصب فيه الرحمة الإلهية. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. بالتالي هذا عنوان من عناوين هذا الشهر لوحده، عنوان لهذه الآية، انطباق لهذه الآية. تعرفون أن الحسنات تارة تكون بالأفعال، العبادة، صلاة، صدقة وغيرها. هذه الحسنة لوحدها رحمة تفتح بأنها تذهب السيئة. نعم، التوبة عنوان آخر، هذا عنوان منفصل. لذلك هذه الآية المباركة واضح فيها في أنها عنوانها عنوان حسنات، يعني غير أنه أن تقوم بفعل مثلا توبة وإنابة وعزم على ترك الذنب وعدم العودة إليه. هذه عنوان اسمه عنوان التوبة، لكن هذا عنوان يفتح لنا هناك طريق آخر يمكن للإنسان أن يمحو فيه ذنوبه بأن يقوم بهذه الصفة، أن يتحسن، أن يصبح حسنا، أو أن يقوم بفعل حسن. حتى هناك صفات يكفي أن يتحلى بها الإنسان، عليكم السلام ورحمة الله، السلام شيخ علي، يكفي في هذا العنوان لوحده، عليكم السلام ورحمة الله، إذا انطبق يذهب السيئة. مثل عنوان مثلا: ألا ومن مات على حب آل محمد. الرواية المشهورة والعظيمة من ضمن طيات كلمات هذه الرواية، ماذا يقول الإمام؟ من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على مات مغفورا له. من ضمنها: من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. هذه يكفي صفة أن يتصف بها الإنسان بالمحبة لوحدها تغفر الذنوب و تبعد الذنوب عن الإنسان، غير عنوان التوبة. مات مغفورا له من مات على حب آله. أنت عندما تقوم بفعل حسن الله سبحانه وتعالى يمحو لك تلك السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نفس هذا الشهر، شهر رجب، لوحده عنوان من عناوين إذهاب السيئات، لوحده عنوان. أين الرجبيون؟ لوحده هذا له استقلاليته، كما في الرواية التي ذكرها صاحب البحار ينادي مناد من بطلان العاج: أين الرجبيون؟ فتذكر الرواية بمضمونها أنه يقوم أناس مثلا مبيضة وجوههم. هذا الابيضاض للوجه من أين؟ مما كان يقوم به ويستفيده من هذا الشهر الجليل وهو شهر رجب الأصاب. بالفعل هذه الآية المباركة: إن الحسنات يذهبن السيئات، عنوانها عنوان عظيم جدا واسع، مو أنه فقط نقصر فيها على الفعل الخارجي. عنوان الحسنة ولو كانت ذاتية، بصفة ذاتية يتصف بها الإنسان، أو فعل يفعله، أو زمان يستفيد منه. بالفعل يعني نحن بدنا ندور على الفرص، مثل ليلة القدر، ليلة نصف من شعبان، الليالي المخفية في هذه الأشهر الثلاثة. كيف أنه عندنا بشهر رمضان ليلة مخفية في بعض النصوص؟ هناك ليلة في رجب، الله العالم، هناك تصريح فيها: هناك ليلة من ليالي رجب من أحياها غفرت له ذنوبه البتة. أبهمت. كيف ليلة القدر وقع الخلاف فيها؟ ليلة القدر 19، ليلة 21، ليلة 23، والليلة في ضمن العشر الأواخر من شهر رمضان، نفس الشيء في ليلة من هذه الليالي في رجب، الله سبحانه وتعالى يعني من أحياها غفرت له، ولعل إخفاءها كما كإخفاء ليلة القدر، لعل هذا الأمر من باب أن يحيي الإنسان أكثر الليالي، الحرص على الإحياء لأكثر الليالي. هذا ليلة، هذا شهر رجب، شهر الرحمة، تصب فيه الرحمة، تستمطر فيه الرحمة كما في بعض النصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. شوي طولنا لكون شهر رجب يستحق. وصل بنا الكلام في أن المالك إذا رجع إلى المشتري فليرجع المشتري إلى هذا البائع الفضولي بمغتر. طبعا الآن كما سوف نقرأ بعد قليل، إذا فقد اقتصرنا على عبارة الشهيد الأول ويرجع المشتري إلى البائع بمغترام، سوف يكملها بعبارة ويقول إن كان جاهلا، يعني إن كان المشتري جاهلا، أنا أجهل أن هذا البائع ليس مالكا، أنا أجهل، فبالتالي أما إذا كان عالما، هذه العبارة بمغترما، يعني لاحظوا أني بفتح أقرأ عبارة الشهيد الأول ويرجع بمغترم إن كان جاهلا بالصفحة الثانية. لاحظوا قبل ما نفوت، لو باع غير المملوك مع ملكه، لاحظوا العبارة، يعني لو قرأنا فقط عبارة الشهيد الأول يقول إن كان جاهلا، هنا بمغترما من زيادة أو من منفعة استنفعها فرجع المالك إليها، كله يدخل في ضمن مغترم. فبالتالي قيد الشهيد الأول بمغترم بماذا؟ إن كان جاهلا. أما إن كان عالما أيد فيما مضى، فقط تلف العين، تلف العين من دون الزيادة، الزيادة لا يرجع فيها على البائع، البائع يرجع فيها على الزيادة إن كان جاهلا. لكن عبارته قبل قليل في أن هناك من منع فيما لو كان عالما وقال ليس وهو بعيد عندي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ويرجع المشتري على البائع مما اغترم، يعني مما اغترمه هذا المشتري للمالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبالتالي ما اغترمه المشتري للمالك هو يرجع فيه إلى البائع. عممها الآن هذه العبارة، لو قرأناها من دون عبارة إن كان جاهلا بعد قليل، في مطلق الصور التي أرجعنا فيه المشتري على البائع في أصله، كذلك لابد أن نرجعه في ما اغترم فيه من زيادة، كما سوف يعني يتبين لدينا ذلك. لدخول، قال للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن، لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوى، كما ذكرنا هذه المسألة ووقفنا هنا. أولا هنا حتى هذه الزيادة التي رجع فيها المالك على المشتري هو يرجع في نفس هذه الزيادة على من؟ على البائع، هذا الذي عبرنا عنه بالفضولي. هذه الزيادة منهم من قال لا، لا يرجع فيها المشتري على البائع، يظهر كلام الشيخ هذا، الشيخ الطوسي، يعني لا يرجع في الزيادة على البائع. نعم، عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني يؤيد أيضا في أنه لا يرجع حتى في هذه الزيادة، بل يقول كما سوف يتبين لدينا من عبارته أن يرجع في الزيادة أولى من بعض الصور التي سلم بها الشيخ. ما هي؟ إذا قلنا بجواز رجوع المشتري على البائع في المنفع، تذكر قصة سكنة الدار، ألم يرجع المالك على المشتري في السكنة؟ أنت سكنت في هذه الدار، أجرتها في اليوم، خصوصا فتح سويت، هو أجرتها في اليوم $100، أنت استفدت منها يوم، تفضل أنا لم أجز هذا البيع، المالك يرجع على المشتري بماذا؟ بالسكنة. فبالتالي هنا يقول إذا رجع المالك على المشتري بالسكنة بالمنفعة
فيرجع المشتري على البائع بهذه المنفعة التي اغترمها للمالك، يقول أن يرجع في الزيادة أولى من الصورة التي سلم بها في أنه يرجع بالمنفعة. بعد قليل سوف تظهر هذه العبارة، وإن كانت عبارته تحتاج إلى تأمل أكثر. أولا يرجع، هذا عبارة الشهيد، يرجع. هنا يقول مثلا الشيخ لا يرجع، المشتري يرجع على البائع حتى في هذه الزيادة. كما تتذكرون قد تزيد قيمتها، قد تكون قد زادت قيمتها في هذه الفترة، بل أن المشتري إنما دخل في هذا الشراء طلبا لهذه الزيادة، وطلب فيها دخل فيها طلبا، فرجع المالك عليه في هذه الزيادة، فهو يرجع فيها على البائع. البائع بس نعبر بائع هنا، شو ماذا قصدنا؟ الفضولي. فبالتالي هنا يرجع فيه لدخوله على هذا العقد طلبا لهذه الزيادة. الشيخ يقول لا، إنما دخل على هذه على هذا العقد المشتري، دخل عليه لدخوله مضمونا عليه، يعني بحيث أنه أنا سوف أشتري هذه العين، لكن فيما لو حصل هناك بطلان من العقد أنا أضمن هذا العقد، يعني أضمن يعني أتحمل هذه الخسارة. فبالتالي بمجرد أن يقول أنا أدخل على هذا العقد مضمونا علي، بمعنى هنا يقول الشيخ لماذا يرجع فيها على البائع. وطبعا هنا نفس المثال في أنه دخل مضمونا على، يعني يقول أنا أضمن، أول الكلام أنا كل صورنا اللي عم نفرضها، وبعد قليل سوف نقول ماذا؟ إن كان جاهلا، يعني أنا لا أعرف أن هذا بائع فضولي، أو أنه ادعى دعوة كاذبة هذا البائع الفضولي، يكفي هذا الأمر. فبالتالي أنا إنما دخلت لا لأجل أن أكون ضامن لما لعيني التي، أو مثلا لما سوف أتحمله من غرامة في المقام، لا. لذلك الأولى أن نقول كما قال الشهيد الأول والثاني أيده في أنه يرجع، لأنه دخل على هذا المبيع، والمشتري اشترى هذه العين من البائع الفضولي، وتبين أنها فيها زيادة، وهو يعرف ويتوقع فيها زيادة، فطلبا لهذه الزيادة. فعندما يرجع المالك عليه في هذه الزيادة، هو يرجع فيها على من؟ على البائع. المشتري يرجع فيها على البائع. قال لدخوله على أن تكون الزيادة مجانا له، خصوصا مع ماذا؟ مع توقع، هو يعرف أن قيمتها السوقية سوف ترتفع أكثر، يقدمون على البائع لأجل ماذا؟ توقع الزيادة. لأن الآن خصوصا لأن احنا عندنا بإيران الزيادة بين يوم وآخر، والتوقع صار أصبح يعني لدرجة احتماله 90%، فيذهب ويقول الآن أشتريها وأبيعها فيما بعد، أبيعها بثمن أعلى بثمن أغلى، فهذه الزيادة التي حصلت هو دخل طلبا لهذه الزيادة، أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به. واضح؟ يعني قلنا في أنه العين إذا تلفت يرجع المالك على من؟ إذا تلفت عند المشتري، فبالتالي يرجع فيها على المشتري. المشتري على من يرجع؟ يرجع على البائع. طبعا يرجع على البائع إذا كان الثمن الذي دفعه موجودا يأخذه، يعني قد يبيع بقرة بسيف، قد يبيع مثلا كتاب بفرس، فليذهب وليأخذ عينه، وإن لا نذهب إلى المثل، وإن لم يكن لها مثل نذهب إلى القيمة، كما سوف يتضح وسوف تأتي هذه المباني. هنا إذا ذهب وأخذ العين من البائع الفضولي، فبالتالي هنا ماذا؟ يعني عينه التي، يعني الثمن الذي دفعه المشتري لهذا البائع الفضولي، فحصل المثمن ووضعه بين يديه كهذا البيت مثلا. فعندما رجع المالك على المشتري هو يرجع إلى الثمن الذي دفعه عند البائع. إن كان قد تلف وهي صورة البحث، إن تلفت فهنا يرجع ويأخذ قيمتها. أما إذا استرجعها نقول له بما أن المالك رجع إلي بالقيمة أنا أرجع إلى القيمة والعين لا. فبالتالي هنا يقول هذا أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه إليه. فلا يجمع المقاعد، لا يجمع بين العوض اللي هي الثمن الذي دفعه المشتري للبائع ويقول أريد أيضا القيمة بنفس الوقت، لا يجوز، هذا أمر مسلم فيه. فالمدار على أنه لا يرجع في الزيادة، أما أصل الثمن يناقش فيه في مكانه. نحن نتكلم عن الزيادة البحث الآن، لا يرجع في الزيادة، يرجع في الزيادة. الآن يوجه القول في عدم الرجوع وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا، هنا الشيء قصده لا يرجع حتى بالزيادة، هذه عبارة مطلقة شيخ علي، يعني قصده لا يرجع بالزيادة، هذه مطلقة الفائدة فيها لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه. هو يقول قال للبائع الفضولي أنا سوف أشتري هذه العين وما حصل أنا أتحمل نتيجته. هنا يقول الشيء لماذا إذا كان دخل بهذه النية لماذا يرجع بالزيادة؟ هو دخل بعقد على أنه ضامن له، فبالتالي هنا لا يرجع حتى بالزيادة. لكن الشيخ يقول للشيخ أول الكلام على أنه دخل على أن يكون ضامنا للخسارة. قد يدعى في المقام كما ادعاه الشهيد، كما ادعاه الشهيدان في أنه قد يدخل في المعاوضة على ماذا؟ على العنوان طلب الزيادة كما هو الحال، بل هو الحال الغالب عند البائعين والمشترين. المشتري غالبا ما يطلب الزيادة خصوصا إذا كان تاجرا في المقام. قال وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد. هناك قاعدة عندهم فقهية، ما هي هذه القاعدة الفقهية شرع عليه؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هي قاعدة فقهية كما سوف تتضح في أكثر من باب سوف تمر معنا. البيع إذا كان صحيحا وكان على البائع الضمان، حتى لو كان البايع مثلا على فرض تبين أن البيع فاسد لبعض الشروط، يعني على البائع أيضا الضمان، فما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، وما لا يضمن بصحيحة مثل الهبة، عرفك أنا مثلا إعارة عارية، عندك هذا التليفون هذه السيارة وهبتك هذا التليفون وتبينت أن الهبة باطلة، فما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. كذلك نقول حتى لو وقعت الهبة فاسدة لا ضمان فيها، لأنه في صحيحه لا ضمان ففي فاسده لا ضمان، وما في صحيحه يوجد ضمان في فاسده أيضا يوجد ضمان. أنت فتت بمعاملة بيع وشراء، المشتري فات في معاملة بيع في معاملة شراء وتبين أن العقد باطل، كما هو في حالة الصحيح يضمن كذلك في حالة لأن المال المسلم لا يذهب أدرا كما في بعض النصوص. في الموضع الذي حكمنا فيه في بطلان مثلا أنت قمت بعملية مثلا بيع لعين من الأعيان وفيما بعد تبينت باطلا، كما أن هذا البيع الذي لو كان صحيحا يضمن يكون ضامنا في حال تبين الغبن، تبين العيب فيه إلى آخره، كذلك يضمن حتى لو تبين فاسد. فالأجرة والله عملنا ما اتفقنا نحن وفلان من البداية إلى أين سوف يأخذنا بسيارته، وتبين أن هذا العبد الأجار من أوله باطل، لكن ليس معناه أنه لا يضمن ولا يضمن ولا يأخذ حقا هذا الأجير، جهده وعرقه وماله لا يذهب أدرا. لذلك يقولون أنه تعطيه أجرة المثل، يقولون من يضمن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلو تبينت الإجارة فاسدة نقول ماذا؟ خذ أجرة المثل. كما سوف تأتي. هذه قاعدة سيالة. هنا نفس الكلام، هنا هذا عقد دخل فيه المشتري. الآن نواجه كلام الشيخ، يعني هذا الذي عبر عنه الشيخ الثاني قيل. الشيخ قال هذا المشتري فدخل في بيع مع البائع، في عملية معاوضة مع البائع وهو ضامن، تبين أن العقد باطل. تذكر المطلب قبل قليل، تبين أن العقد باطل. كيف تبين أن العقد باطل؟ بأي شرط؟ المالك لم يجل، وهذا بائع فضولي تبين. إذا تبين أن العقد شنو؟ باطل. فهنا يقول فكما لو كان العقد صحيحا هو يضمن، كذلك حتى لو تبين أن فاسد هو يضمن. فبالتالي إذا كان يضمن المشتري كيف يرجع بالزيادة؟ أنت تحمل المسؤولية، أنت تضمن هذه المعاملة التي دخلت بها. هذا نسلم به لو دخل بهذا العنوان، لكن ولو كانت العناوين تنصب على هذه الجهة، لكن هناك جهة أخرى سوف يؤيدها الشهيد. قال لدخولها على أن تكون العين مضمونة عليه. وفيه يرجع الشهيد الثاني ويؤيد كلامه الأول ويرد على الشيخ فيقول وفيه أن ضمانه للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين. هذا موضوع مختلف تماما. أنا عندما أقدمت على هذا الشراء أنا أريد الزيادة كلها، فالزيادة رجع المالك فيها علي، أنا لابد أن أرجع فيها على من؟ على البائع. قال أو أمر زائد على فوات العين الذي قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن، فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به. فبالتالي إذا كان المالك رجع بالزيادة علي، لماذا لا أرجع أنا فيها على البائع وقد حصل له في مقابله نفع؟ يقول بل أولى. في بعض المواضع كما تقدم في الدرس الماضي قلنا في المنفعة يجوز للمالك أن يرجع على المشتري، يقول والمشتري يرجع فيها على البائع، فالزيادة من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ لأنه أقدم على هذا الشراء طلبا لهذه الزيادة، أما تلك المنفعة لا. اشترى هذا البيت وسكن فيه يوم يومين ثلاثة أيام، ولعله لم يطلب المنفعة فيه، هو من باب أنه مثلا أصبح في ملكه إلى آخره. أما الزيادة خصوصا في مسألة البيع والشراء التجاري الذي يبغي فيه الربح، غير الشراء الذي هو مثلا لأجل لاستفادة السكنة، مثلا استفادة السكنة هذا أمر لا يبغى فيه الربح، بخلاف البيع والشراء الذي يطلب فيه الزيادة فهذا يبغى فيه الربح. فيقول إن كان في المنفعة يجوز للمشتري أن يرجع على البائع، فمن باب أولى هنا أن يرجع المشتري على البائع في الزيادة. طبعا أنتوا تأملوا بالعبارة شوي، عبارته كثرة الضمائر فيها يعني تلبك المطلب، لكن هذا خلاصته في أن المشتري يرجع على البائع بمغتولهما مطلقا حتى الزيادة. الشيخ يقول لا، لا يرجع مطلقا المشتري على البائع، لكن سلمنا في أن المالك لابد في نهاية المطاف أن يرجع، حقه أن يرجع، العين عينه والمال ماله والزيادة له ماله. تصور انت هلا ارتفعت قيمتها السوقيه سياره، ما مالك راح فلان باع لك اياها، ما مالك انت لم تجز، هذا مالك. وهكذا هذا اذا كانت الزياده على الثمن موجوده حال البيع.
مثلا هذه السياره انا بعتك اياها بيع فضولي ب 10000 دولار هي حق 20000 دولار، هي حق 20000 دولار، انا بعتك اياها بيع فضولي 10000 دولار، فقبل المشتري واخذها، فيرجع المالك على المشتري هو بما لو أطلب هذه السيارة يرجع فيها بالعشرين ألف دولار، والعشرة آلاف دولار اللي دفعهم هو للبائع بيأخذ العشرة آلاف مثل ما هو المالك رجع فيه إلى العشرة آلاف، يرجع هو بالعشرة آلاف الزيادة على المشتري على البائع. هذه يعبرون عنها إذا كانت الزيادة حصلت أثناء البيع. كيف يعني أثناء البيع؟ جاء البائع الفضولي فباعها بأقل من قيمتها، هي عبر عنه أثناء البيع. وتارة الزيادة متى تحصل؟ بعد البيع. هذا اللي عبرنا عنه بين العقد وبين الإجازة. هذا النماء اللي سميناه نحن هناك. يعني تارة أثناء البيع هناك زيادة، وتارة لا بعد البيع تحصل زيادة كما في ارتفاع القيمة السوقية. وقت العقد كان حقه $10,000، هلا صار حقه $20,000، ورجع بعد أسبوع المالك على المشتري بالـ20,000 بـ10,000 زيادة. أيضا
بدكم نفتحه من هذه الجهة أو مش من جهة الشيخ؟
الشيخ علي أم اجلس هناك أحسن ما تمرض. أنت تتحمل، أنت تدخل في هذه المعاملة ضامنا. هو قال لا 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 لا، يعني ماذا؟ قال أن يجلس بجانب الشباك ضامنا فلا يرجع إلى الأستاذ في مرضه، فسوف أسجلك غدا غائبا حتى لو كنت مريضا. هذه الصورة اللي بيقرب فيها الشيخ، أنا أدخل في المعاملة، أنا أدخل فيها، أنا على خير ضامن، فلماذا ترجع فيها على البائع؟ هكذا يصورها هو قبل هذا الأمر. الشيخ عنده ظاهر غاب إلى مصداق نادر وقليل لكن موجود. هناك أشخاص كثر يدخلون في معاملة ويقولون أنا سوف أتحمل المسؤولية حتى لو خسرت، يعني يدخل على المعاملة على أنه ضامن لماله، فبالتالي يتحمل هو المسؤولية. هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع، أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة، فيرجع بها أيضا كغيرها. جزاك الله خيرا مأمونين. فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له في مقابلته نفعا على الأضحى. يعني الشهيد يعني يريد أن يقول فيما لو حصل هناك نفع في المقام، يعني هذه العبارة رجع وكررها كما قال قبل قليل في مقابلتها نفع، في مقابلته نفع، وهنا قال نفس الكلام، يرجع المشتري بهذه الزيادة أيضا كغيرها. كغيرها عم يشرح الهاء هلا، هو مما حصل له في مقابلته نفع. أنا شرحت باختصار، ما هو الاختصار؟ خلاصتها إذا كان في المنفعة يرجع، فمن باب أولى أن يرجع لماذا شك عليه؟ في الزيادة. والله كغيرها، رجع الضمير كغيرها، هذا كغير الزيادة مما حصل له نفع، ألا يرجع بهذا النفع على المشتري المالك؟ ولما يشتري يرجع فيها على البائع بالمنفع، مثل السكنة، مثل ما مثلنا بالسكنة. هو بيقول كغيرها، يعني الزيادة كالمنفعة. يعني نحن نرجع من زد العبارة هون مثل ما زاد قبل قليل وهو أولى. هذه العبارة جدا بدها تأمل. لاحظ العبارة، فيرجع بها أيضا، شي بها بالزيادة أيضا كغيرها. كغير شنوها؟ كغير الزيادة. مثل شو كغير الزيادة؟ هو شرح أقل مما حصل به نفع في مقابلته نفع على الأقوال. فهمت العبارة؟ هل يبتلكم قبل شوي عنا بالأولوية؟ إذا أنا استفدت منفعة رجع المالك لعنده، وأي رجع للبائع، فمن باب أولى إذا حصلت زيادة أنا أرجع إليها. يعني حتى كلمة بل هو أولى ضيفوها هون، هذه وقت ما قال على الأقوى، بل هو أولى لمن وجه هذا التوجيه. استفدتوا شو قصده بالعبارة؟ يعني بدك تستفيدوا وتقتنصوا من عبارته. فيرجع بها بالزيادة أيضا شيخ مصطفى. طبعا هذا المطالب لاحظت آخر فترة عم ندور مدار الضمائر، جدا معقد عبارة الشهيد الشهيد الثاني، جدا تحتاج إلى تأمل كثير. وباحثوها واكتبوها وأرجعوا كل ضمير إلى مكانه. هذه تعطيكم مهارة وقوة وممارسة فعلية في اقتناص المطلب من العبارة. جدا مضبوطة العبارة هنا. فيرجع بها، من هو؟ المشتري، بهذه الزيادة أيضا على من؟ على البائع كغيرها. شو كغيرها؟
من المنافع مما حصل له منفعة. أنت يكتب كغيرها يعني كحالة رجوعه في المنفعة فيرجع بالزيادة. وهنا ماذا؟ أولى. والدليل عندما هو لغروره، والإنسان يرجع على من غره، قاعدة أيضا قواعد الفقه، ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عباد، مش ودخوله كما قال الشيخ على أن يكون ضامنا لماله. أرجع كرر العبارة، لغروره ولدخوله على أن يكون ذلك له بغير عباد. ما أنا فايت على الزيادة، أنا فايت على البيع لحصل هالزيادة من دون ما أخذ أدفع مقابلها. أنا بدفع مقابل العين الأولية. خلاص فكر سيد، لأن إحنا فصينا هذا كثير من حصار الطقس. أما ما أنفقه ونحوه، ما أنفقه عليه ونحوه، والله ونحوه، أما ما أنفقه ونحوه، يعني إذا قلنا نحوه معطوف على ما أنفقه، ما مبتدأ، ها؟ لأنه بقرينة أنه أنفقه أخذ الضمير، فبالتالي لا تطلب ما الأولى، لأنه ما الشرطي مجرد أن الفعل ما بعدها يطلبها ينصبها. لو بتقول لك ما ضربته، شو بتعرف ما؟ مفعول به اللي ضربته لأنه تطلبها. أما لو قلت ما ضربته، هنا لم تطلبها لأنها حملت الضمير، يعني اشتغلت بالضمير عنه، فده قريب من باب حفل الاشتغال. أما ما أنفقه عليه ونحوه، إذا عطفناه على ما، مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعا. يعني مثلا بدأ يسقي الدابة، بدأ يشتري لها علف، جاء مثلا بمن يداويها من أمراضها من دكاترة بيطريين وغيرها، ماذا ينفق عليها؟ هون عنوان ثالث أخواننا الأعزاء. العنوان الأول شنو؟ المنفعة. العنوان الثاني الزيادة. العنوان الثالث ما دفعه من نفقة كمان أيضا يرجع بها. هذا كله ماذا؟ إذا كان جاهلا. ها؟ هو ما أنفقه، أي المشتري عندما جاءت العين لعنده وبدأ ينفق على هذه العين، ما أنفقه عليه يعني على هذا المثمن. فقدتم شو دخل المثمن في كيسه بالبيع الفضولي؟
نحوه بأي معنى من
إيه؟ ما أن
معطوفة على عليه،
ما
على المبيع،
يعني هذا. أما الذي أنفقه ونحوي بدأت فرق. إذا رجعناها على أنفقه ونحوه، يعني مثلا هو مو أنفق، هو قام ببذل جهد له قيمة. يعني مثلا جيت أنا مش أخذت الغرفة حطيت إيدي عليها بالبيع الفضولي، أنا كمشتري ذاك بيع فضولي، أنا جيت بلشت إذهان، أنا ما لها إلى الآن لم أأتي بنفقة، هذه نحو النفقة. يعني الآن هذا الذي أنا قمت به مثلا، شو عملت؟ كانت منزوعة، المنزوع الشفاش، أنا عندي خبرة، أنا شغلت فيها، هذه ونحو النفقة. يعني تارتا النفقة تأتي بمال وتنفقه، تارتا لا، قريب من النفقة يعبرون عنه ماذا؟ بالجهد الذي يقوم، والعرف يقول له قيمة. صح أنت ما رح تستجمت كهربجي، بس أنت قمت بالكهربجية عندك خبرة. صح أنت ما جبت دهان، بس أنت اللي دهانت، ولكن أنت هذا فعلك بالعرف له قيمته أيضا، أنت قريب من النفقة. يعني صار في عنا عنوان المنفعة، استيفاء منفعة الغرفة، هذه لوحدة عنوان. النفقة الذي تنفقها أنت وقريب من النفقة، هذا عنوان آخر، والزيادة عنوان ثالث. يقول كل هذه العناوين، يقول الشهيد الأول إن كان جاهلا. من هو؟ شيخ علي. أحسنت. المشتري عندما قام بعملية الشراء جاهل في أن هذا البائع هو فضولي بكونه مالكا. أو إن كان جاهلا بكونه مالكا، أنا أجهل هذا الموضوع هو مالك أو ليس بمالك، أو مأذونا بأن ادعى البائع ملكه أو الإذن فيه أو سكت، على كل حال أنا كنت جاهل. هذا كله إذا لم يكن عالم، فرضا أن يكون عالما حتى في تلك الصورة قلنا أصل المثمن يرجع فيه على البائع. أما هذه الأمور التي عبرنا عنها بمقترن حطينا فيها، دخلنا فيها ثلاث عناوين. ما هي العناوين الثلاثة شغالي؟ الزيادة، المنفعة، بل النفقة وما أنفقه. هذا يقول إن كان جاهل. إذا رجعت الدرس الماضي هناك قلنا حتى لو كان عالم بالفضولية المشتري يرجع على البائع، وهو الذي استقرضه وبعد الاحتمال الأول الذي ذهب إليه المشهور في أصل العين، أصل الثمن. أما مكرم من زيادة ومنفعة ونفقة يقول إن كان جاهلا. قال أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال. هذه كلها عناوين تكفي في أن يقال أنا لا أعرف أن هذا البائع كان فضوليا كافرا. أنت هنا ترجع بكل ما أنفقته من فنس ومن دولار ومن تومان ترجع فيه على البائع الذي رجع فيها المالك على المشتري. هذا خلاصة المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أراد المصنف أن يتعرض له، ولو باع غير المملوك. يعني أنا ببيعك عندي شقفة أرض هان وشقفة أرض جاري، يا الله هيك وهيك هعمل العقد البيع مع هذا المشتري، يا الله ببيعه طبعا جاري أملاك جاري مع بيعتي، خليها تكون هيك تقال البيعة، وإذا أضاها المالك أضاها. هذا البيع الفضولي له ولغيره، يعني هو من جهته مالك ومن جهة أخرى ليس بمالك للقسم الآخر. وتدخل فيها البيوعات في الأموال المشتركة. أنا وياك عندنا مثلا ماذا؟ غرفة مشتركة. أنا وياك عندنا سيارة مشتركة، شركة. فسواء كانت معينة أو غير معينة، ولو كانت مشاعة، فبالتالي هنا ماذا؟ أنت تريد أن تبيع حصتك وحصة شريكك لهذا المشتري الجديد. طبعا هم بيعبروا عنه خيار تباعد الصفقة. المشتري فيما لو فيما بعد لو علم أن كل المال ليس لهذا البائع، جزء منه للبائع، يقول له أنا لا ينسبني. يحق له أن يفسر. لماذا؟ مو يحق له أن يفسر، يحق له أن يقول أنا لا أريد. لماذا؟ لأن الفضولي بفضوليته المالك الأصلي لم يجز. هو يقول أنا إذا كان المالك الأصلي لم يجز بحصته، أنا حصتي أقبلها. هو يقول المشتري أنا يحق لي أن لا أقبل أصلا بالصفقة. هذا عبر عن خيار تعرض الصفقة. أنت فوتني أني والله بتناسبني الغرفة كلها إلي، ما بيناسبني يكون في عندي شريك. أنت هلأ لو قبلت أني بحصتك جعلتني شريك مع ذاك الشريك الذي كان لك أولا، فأنا لا يناسبني أن يكون شريكا. خصوصا اللي يتزاوب يفوت عينته على البيت اللي يكون بيت مشترك، أو من يستخدم سيارة فيكون سيارة مشتركة وهكذا. فبالتالي هنا يأتي له خيار ماذا؟ تبعض الصفقة، فله الفسخ وإبطال العقد. نعم الكلام فيما لو أمضى المشتري وقبل بهذا البيع، فيصح في حصة المال بائع
دون
أحسن الذي باعه فضوليا لذاك المالك، يصح له. ويأتينا التقييم. نقرأ هذه العبارة لنرى ماذا نحصل منها قبل أن ينتهي الوقت. ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك، أنا لم أجز، صح البيع في ملكه وملكه هذا البائع، ووقف فيما لا يملك على إجازة شنو؟ مالكه. فإن أجاز هذا المالك صح البيع في كل ما كان مشتركا، فيصبح وينتقل كله له. ولا خيار له، يعني لا يوجد هنا فسخ، وإن كان عبر بكلمة خيار، يعني ليس للمشتري الفسخ بما هو عقد طبعا إلا تحت عنوان خيار المجلس، عنوان عون أخرى. هو لا يريد أن يقول ليس له خيار أن لا يفسخ، يقول هكذا بما هو عقد يصبح صحيحا، مو أنه على فرض بعد يوم ويومين بدي يقول أنا بدي أفسخ بمجرد أن قبل وذهبت الخيارات الأخرى. نحن نتكلم من هذه الحيثية، مو من حيثية خيار المجلس. خيار المجلس لو كان موجود يقول له حق له أن يفسخ في المجلس، لكن لو انفض المجلس هنا يقول ليس له الفسخ، يعني كأن الشهيد الأول يريد أن يقول والشهيد الثاني يريد أن يقول أن هذا البيع خلاص أصبح لازم بمجرد أن يرضى ويأذن المالك الأصلي وهذا البائع يبيع مع عينه وما له، فبالتالي لا خيار له. يعني لا تأخذون كلمة خيار على من حقها وتذهبون إلى البحث في الخيارات، يعني ليس له، يعني يقول يريد أن يقول أصبح العقد لازما. نعم الخيارات الأخرى إن جاءت وتحققت الغبن والعيب وغيرها من الأمور، بالتالي هنا تجري. وإن رد المالك، يعني شيئا رد يعني لم يجز، هنا يأتي خيار جديد للمشتري. ما هو خيار؟ تضاعف الصفقة. تخير المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع لتضاعف الصفقة أو الشركة، وأنا كمشتري لا يناسبني أن أكون شريكا، أنا أريد أن أشتري لكي أكون مستقلا في هذه العين، لا أريد أصلا أن أكون شريكا. فلذلك تأتي هنا خيار الشركة فيحق له الفسخ. فإن فسخ تأتي والحمد لله رب العالمين.